يمت.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، أما بعد، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، شرف اليوم شيخنا منصور العازمي بحضوره إلى ديواننا، ديوانكم وديوان شباب الرابية، لإلقاء ما أمن الله عليه به على مسامعنا من ذكر طيب بإذن الله نستفيد منه ومن جميع ويستفيد أيضا جميع المسلمين يا رب. فليتفضل مشكورا مأجورا.
في نساء؟
لا لا خلاص
ما احنا بصابين، ما حد يقدر لا لا ما عليك، ما يسب احد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. حياكم الله يا أخواني، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في صاحب المجلس ويبارك فيكم جميعا. وقد تشرفت بزيارة هذه الديوانية، يعني هذه ثالث مرة أظن أو ثاني مرة، فمجلس مبارك عامر بذكر الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر والثواب على القائمين على هذا المجلس المبارك، فإنه في الحقيقة يا إخواني أزكى وأفضل ما تقضى به الأوقات والساعات، وذكر الله تبارك وتعالى والاجتماع على الكتاب والسنة ونشر العلم النافع، لأن مزاحمة أهل الخير والحق لأهل الباطل هذا تقليل للباطل ومضايقة لأهل الشر والانحلال والفساد، فبقدر ما تقوم أو ما يقوم أهل الحق بنشر حقهم وما عندهم من كتاب وسنة ومن علم نافع بقدر ما يزهق أهل الباطل ويندثر بإذن الله جل وعلا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فهذا هو الحق بإذن الله عز وجل الذي يعني تضمحل وتنتهي فيه البدع والشبهات، ويقصر أهل الشهوات والشر عن أهل السنة شرهم في البلاد وعند وبين العباد. موضوعي بإذن الله تبارك وتعالى هو حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلها عظماء، يعني ذكر فيه صفات عظيمة، خصال طيبة ينبغي على المسلم أن يتحلى بها. وهذا الحديث يعني شرحته مرارا في مجالس متعددة، وأحب شرحه في الحقيقة لأنه عليكم السلام، لأنه كما أقول لكم يا أخوان يعني كل مرة يظهر لنا فيها أشياء غير المرة يعني تكلمنا فيه قبل هذه المرة. وهذا الحديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره البخاري في صحيح وغير البخاري من أصحاب الصحاح والمسانيد والمصنفة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال أو وقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هؤلاء هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله. هذا الحديث فيه فوائد عقدية وحديثية وفقهية وإلى غير ذلك مما ذكرها العلم، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على استذكارها واستحضارها. ولا مانع من أن نسمع من بعض الأخوة الشيوخ وطلبة العلم الموجودين من كان عنده يعني مداخلة يتحفنا بها، أنا في الحقيقة جاي أتذاكر أنا وإياكم، ما هو بجاي أني ألقي كلمة وأمشي، لا، نستفيد ونتعلم ونطمع في يعني رحمة الله عز وجل، فإن العلم رحم بين أهله. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، اختلف في اسمه على نحو من 30 قولا، وأصحها ثلاثة: عبد الله وعبد الرحمن وعبد شمس، وأصحها ثلاثة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، تأخر في إسلامه في السنة السابعة والسادسة، وهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، روى عنه أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه، فهو راوية الإسلام، ولذلك الزنادقة القرامطة مكفرة الصحابة يطعنون فيه ويقولون هو كافر وهو كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم ويطعنون المستشرقين في الزهري، وأما الزنادقة هؤلاء مكفة الصحابة يطعنون في أبي بريدة. فيريد هؤلاء الزنادقة المبتدعة الظلال ها الطعن في أبي هريرة، والمستشرقون يريدون الطعن في الزهري، فيسقط عندنا، لأن هذا مكثر من الصحابة وهذا مكثر من التابعين، فيسقط عندنا في كل إسناد الراوية الزهري وأبو هريرة الزهري وأبو هريرة. وهذا نسأل الله السلامة والعافية يعني من سوء قصدهم وخباياهم. أبو هريرة رضي الله عنه من أعلم الصحابة ومن أكثرهم رواية كما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه مشهورة ومعروفة ومعلومة رضي الله عنه وأرضاه. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله. قوله سبعة يظلهم الله في ظله، هذا العدد السبع لا يراد به الحصر، العدد هذا لا يراد به الحصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحر، يعني وانت حلال وانت عليك الحرام تقتل الخمس، الحية وكلب الأسود قال العقور، والغراب قال الأبقع، والحدى و نعم الفأرة، غيرها يقتل أيضا الوزغ والعنكبوت، ما جاءت في الخمس صح ولا لا؟ وقال ثلاث دعوات لا ترد لو بحث وإذا بها ست وسبع، قال ثلاث دعوات لا ترد المظلوم والمسافر والوالد على ولده، عندك دعوات بين أذان الإقامة وعند نعم والمسافر وعند نزول القطر، فالأعداد هذه لا يراد بها الحصر. وقد ذكر هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وما هو هذا الظل؟ هذا الظل اختلف فيها الناس، منهم من تكلم عليه، منهم من قال هو ظل يخلقه الله تبارك وتعالى، وهذا القول لابن عثيمين رحمه تعالى. وبعض الناس يعني بعض هؤلاء من تكلم في ابن عثيمين طعن في ابن عثيمين ورد عليه وأغرض عليه القول، وهو مفسد كلامه باطل، ولا يريد ابن عثيمين لما قال ظل يخلقه الله التشبه بأهل البدع الذين ينكرون الصفات، وقد رد على هذا المفتري الشيخ ربيع بن هادي المدخل في كتابه تبيين كذب المفتري في أن الظل ظل العرش، وبعض أهل العلم قال الظل ظل الله كما هو ظاهر الحديث سبعة يظل الله في ظله ظل الله، هذا القول الثاني. القول الثالث ظل العرش، وهو الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى الذي تجتمع فيه الأدلة، لأن الحديث بمجموع رواياته يظهر أن الظل ظل العرش، والسنة تفسر السنة، والأحاديث تجمع حتى يظهر الباب وما فيه من أحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية عنه صحيحة ذكرها أهل العلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. وظل عرشه العرش أعظم المخلوقات وأوزن المخلوقات وأثقل المخلوقات وأول المخلوقات، هذا عرش الرحمن تبارك وتعالى، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة. وحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصف ملائكة العرش وهو أوزن المخلوقات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أوزن المخلوقات يعني أثقل المخلوقات، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام نعم وزينة عرش سبحان الله وبحمده سبحان الله، لا لما قال ايش الذكر من اذكار الصباح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، قال وزنة عرش، قال ابن تيمية اوزن المخلوقات يعني اثقلها العرش، وهو اول مخلوق على قول يعني جماعة من العلم منهم الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيره، والمسألة فيها خلاف بين ايهما خلق اول القلم او العرش، القلم او العرش، والصحيح انه العرش مثل ما رجح ابن عثيمين وابن باز وغيره من اهل العلم. وابن القيم رحمه تعالى يقول والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، فالعرش هو أول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، والأدلة في ذلك كثيرة. الشاهد أن هذا العرش له ظل يظل الله تبارك وتعالى به هؤلاء العباد الذين السبعة الذين جمعتهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعهم أمر واحد وهو منع أنفسهم من اتباع الهوى كما قال ابن القيم رحمه. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل يتحبى في الله يسلم عليه ورجل ذكر الله خالد فاضت عينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بيمين حتى لا تعلم شماله ما تنفق منه. كل هؤلاء يعني غلبوا أهواءهم ويعني غلبوا شهوتهم وأقبلوا على ما يرضي الله تبارك وتعالى، فناسب هذا أن يظلهم الله عز وجل في عرشه يوم لا ظل إلا هو، يوم أن تنزل الشمس على رؤوس العباد قدر ميل. يقول الراوي ما أدري هل هو ميل المكحلة اللي في العين ولا ميل المسافة. ميل المسافة أظن كيلو ونص وشوي، 1600 متر ولا لا، ما يدري. الآن أبعد مخلوق حنا نراه وشو؟ الشمس، ما تستطيع تمشي حافي، ممنوع في الدولة اللي يشتغل من 10 إلى 2 الظهر، عامل يعمل في الشمس في الحر، ها، وهي أبعد مخلوق نراه، ممنوع. فكيف إذا جاءت الشمس على رؤوس العباد؟ نسأل الله السلامة والعافية. فأحوج ما نحتاج إليها الظل. كن من هؤلاء السبعة الذين اصطفاهم الله عز وجل واختصهم الله عز وجل برحمته وأنعم عليهم في هذا الظل الممدود البارد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجنين ببطن أمه متعلقا يخشى الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور؟ هل جنين في بطن أمه يسقط ويخاف من هول هذا الأمر؟ يوم يجعل ولدان شيبة، وأنت أيها المغرور وكلنا ذاك العبد ما تلتفت لي مثل هذه الأمور. فيا أخواني الحذر من اقتحام محارم الله عز وجل والبعد عن خسارة المؤمنين، فإن هذا يا أخواني من الشر الكبير. فإن الناس يوم القيامة في عرصات يوم القيامة عندما يقبلون على الله تبارك وتعالى ويغشاهم العرق بسبب ذنوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يلجمه العرق الجاما بسبب ما اقترف واقتحم من معاصي وذنوب كبائر وموبقات وفجور في الخصومة وشرك وبدع وضلالات، كل هذا نسأل الله السلامة والعافية. فمنهم من يلجمه العرق الجام، ومنهم من إلى حقوي، ومنهم من إلى عنقه، ومنهم من إلى ركبتي، ومنهم من هو أدنى وأدنى، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت أحوج ما تكون إلى الظل في ذلك اليوم. قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام عادل، الإمام الذي يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، لا يغلبه هواه ولا تغلبه نفسه الأمارة بالسوء على اتباع ما أنزل وأوحى الفرنسيون أو البريطانيون أو الكفرة أو الزنادقة أو بني علمان. لا، ما تحكم أنت بالدساتير ولا تحكم في القوانين الوضعية، هذه قوانين وضعية وضيعة ليس لها يعني أي تقدير ولا احترام في شرع الله تبارك وتعالى، وهي حكم الجاهلية. قال الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنت موقن بالله، احكم شرع الله. قال الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقالوا من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فاسقون، كافرون وظالمون وفاسقون، نسأل الله السلامة والعافية. ومعروف كلام السلف فيها، كلام ابن باز وغيره من أهل العلم لما قال ابن عباس كفر دون كفر وهو قول صحيح ما ضعف إلا بعض المبتدع المعاصرين، ولها قول صحيح، لما قال الله ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني من حكم هذه القوانين ازدراء لكتاب الله وحكم هذه القوانين يقول هذا شرع الله ما يصلح ولا نريد، أو يقول هذا حكم انتهى ولا نريده ويزدري منه، أو يقول حكم الدساتير أفضل من حكم الله، هذا يكفر حتى لو لم يحكمه، نسأل الله السلامة والعافية. أما ما يقع الآن من بعض حكام المسلمين من غلبة الهوى والنفس والطمع بما في الدنيا من ملذات، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أنه ظلم وفسق. حكم الله عز وجل هو القاضي وهو الفيصل وهو الذي يرجع الناس إليه وهو الذي يتحاكم إليه الناس، وهو الحكم الذي رضيه الله عز وجل للناس. فمن قدم شرع الله على هواه يظله الله في ظله يوم لا ظل له، ومن اتبع هواه ها وتبع نفسه الأمارة بالسوء فلا يلومن إلا نفسه، يحجب عن هذا الظل الممدود والظل الظليل، يحجب ويبعد ولا يهلك على الله إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي، في البخاري يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الصحابة ومن يأبى يا رسول الله؟ في أحد ما يبى الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها إلا الورود إلى النار. فواجب على الأئمة الحكام والذين يتولون رقاب المسلمين والقضاء والمعلمين والوالد، كل من يتولى حكم للمسلمين، أن يحكم فيهم بشرع الله عز وجل. حتى أولادك، لا تقول أنا بحكم بأولادي على كيفي، لا، تدخل في من لم يحكم ما أنزل الله، تحابي بعضهم على بعض، تقبل بعضهم دون بعض، تهدي بعضهم دون بعض، ها؟ هذا نسأل الله السلامة والعافية من الظلم ومن الأمور التي تبعدك عن رحمة الله عز وجل. إمام عادل، وأعظم العدل للإمام أن يحكم بشرع الله، كما قال ابن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين. واضح يا أخوان؟ ثم قال بعدها وشاب، أو قال ورجل قلبه معلق بالمساجد. تعلق القلب بالمساجد هذا دل على إيمان العبد وحبه لله وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم وحبه للإيمان وبغضه للمعاصي والفجور، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال الله في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها ها يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تنهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هل الذي يحفظ المساجد ويغشى المساجد ويرتاد المساجد؟ هؤلاء هم أهل الله وخاصته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يتبشبش لمن يتوطن هذه المساجد. يتبشبش يفرح. إن الله لا يتبشبش لمن يتوطن هذه المساجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبه. شوف كان فلامك غبت عنها لك سنة ولا سنتين ولا شهور وجيت أهلك شلون يفرحون فيك؟ ها؟ لما تتغرب وترجع لبيتك وأهلك ومكانك يا أخي يستقبلونك في المطار، واللي ما يجي تزعل عليه يفرحون فيك أشد الفرح. الله جل وعلا ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، يفرح بك في جلوسك في المسجد. يا أخي جلوسك في المسجد هو الذي يغنيك عن المعاصي ما التي نرى ونسمع كل يوم وكصبة. والله حتى في الدوام ما نسمع، في بيوتنا ما نسمع، في المساجد ما تسمع فيها غيبة، ما تسمع فيها نميمة، ما تسمع فيها تليفون راعي موسيقى، ما تنظر إعلانات فاسدة، ها؟ ما تنظر لأمور تغضب الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي، وفي رواية قال مؤمن. الوقت هذا صحيح 20 يعني؟ آه. انت قلتوه نص ساعة ولا ما قلتوه؟
لا لا ما قلنا شيء.
كم وقتكم؟ مسموح؟ مسموح. يا علموني إذا جت نص ساعة عشان ما أحب أطيل الوقت. فالمسجد بيت كل تقي من هذا الباب، أن المؤمن يا أخوان يجب عليه وجوبا أنه يرتاد المساجد. وأما حديث إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ضعيف لكن معناه صحيح. الله جل وعلا يقول في بيوت، يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالذي يعمر المساجد هذا المؤمن. أما رجل ما يصلي ولا يشهد المساجد هذا وين وين الإيمان يا أخوان؟ وين وين الإسلام؟ أصلي في البيت، لن تب مرة ها؟ ولن تب عاجز. جماعة فيها أعجز من الأعمى، أعمى فيها أعجز من ما يبصر. النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر هو الأمر لكنه استرجع، قال تعال ارجع لا أجد لك عذر. جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أعمى عليكم السلام ولا أجد من يقودني وبيتي آخر المدينة. قال عذرا. فلما انصرف دعاه قال إني لا أجد لك عذرا. أعمى واحد لا يجد من يقوده، اثنين يعني لو قلت أعمى واحد يجيبه عنده صبي خادم، ها هذا ما له عذر، هذا أعمى ولا يجد من يقوده وبيته بعيد والطرق غير معبدة. يعني أنا أعرف أعمى عندنا في جابر العلي يجمع يروح كل مكان، الله يذكره بالخير، مع عصا ويمشي. أقول أنت شلون تمشي؟ يقول يا أبو عبد الله أنا أمشي أسايس الرصيف هذا لا يوصل المسجد، عصاته معه يضرب على الرصيف لا يوصل المسجد. يقول دام إني أضرب الرصيف أنا في خانة الأمان الحمد لله، ما يجي سيارات ولا يجي أحد يدعمه، أمن وأمان. لكن هناك في المدينة قد يسقط في حفرة، قد تلدغه داب، ظلمة، ها ما يرى ما يبصر ما. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد لك عذر، برأ نفسه عليه الصلاة والسلام. فالمساجد يا إخواني لا يجوز هجرها والله، ونأسف أشد أسف من بعض الناس الذين فارقوا المساجد وتركوا. ذاك اليوم قبل 4 أيام أو 5 أيام كان عنا مطر، أذن المؤذن، لما انتهى جاني الشيخ عثمان بدوي أخو الشيخ عبد العظيم بدوي كبير يعني في السن مصري. قلت الشيخ عثمان؟ قال نعم. قلت له إنك قلت في الأذان صلوا في رحالكم كان أحسن، على مطر شديد الفجر، لو طبقنا السنة صلوا في رحالكم، على خلاف هل تقال بعد الأذان أو بدأ الحي على الصلاة، روايتين والأمر في ذلك يسير يعني فعلته هنا هنا المؤذنين يعني. فقال والله يا شيخ منصور غفلت عنها. قلت أنت شو رأيك نقولها ولا ما نقولها؟ قال الله المستعان، اللي هيجي يجي ولا مش هيجي مش هيجي، هو جمع الناس اللي يجون كل مرة. يعني لو قلت صلوا في رحالكم الناس أصلا ما تجي عشان تقول صلوا في رحالكم، تأذن للفجر ما يجيك إلا عدد محدود، عدد محدود. صلوا في رحالكم، لو كان المسجد يكتظ والناس تجي الآن نسأل الله السلامة والعافية من يجيك؟ لا تقيس الناس في صلاة الجمعة، الجمعة كل الناس تجي تصلي الحمد لله، لا زال فيهم بقية إيمان وخير، لكن انظر فيهم في صلاة الفجر، ها؟ هذا يا إخوان لا شك أنه يعني من الحرمان، رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا الذي يستحق أن يظله الله عز وجل في ظله. وبعض أهل العلم فهم ابن عثيمين رحمه تعالى، وهو فهم موفق سديد، ما أدري عاد هل سبق أحد أو لا، لكني قرأت شرحه عليه، يقول وقال بعضهم رجل قلبه معلق بالمساجد يعني في مواطن السجود، إذا خرج من الرابية، أنت وين منطقة الرابية والعمرية؟ الرابية، خرج من الرابية بقي على أذان العشاء مثلا ربع ساعة، يقول لا أنا وين بصلي؟ معلق بالسجود، وين بيسجد؟ العشاء سجدة العشاء وين بيصلي؟ قلبه دائما وابدا منشغل في الصلاة وين بصلي؟ هذا هو الذي يستحق أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا. ثم قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، يحب الرجل يحب الرجل الرجل لله تبارك وتعالى، ليس لأمر دنيوي، ليس من أجل مصلحة دنيوية ولا من أجل والله مشاني في معاملة، يدافع عنه لله، ليس لأنه صاحب جميل عليه، يحفظ له وده ويحفظ له حقه وحق الأخوة ويوده لله تبارك وتعالى، الحب في الله والبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أغلب الناس الآن محبتهم للناس للدنيا ولا لله؟ للدنيا، وقليل من يحبك لله، الذي يحبك لله هو مرآتك، مرآتك يا صار فيك عيب وغلط قال لك يا فلان ترى ينصحك، ما يبتغي في نصيحته شيء من الدنيا، يحبك لله عز وجل. إذا قصرت في جانب الصلاة أمرك ونهاك، وإذا قصرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرك ونهاك، وإذا قصرت في طاعة أمك وأبيك أمرك ونهاك، يدلك على الخير، يأخذك معه للحج، يأخذك معه للعمرة، يأخذك معه للاعتكاف، يحبه لله وفي الله، ما هو من أجل مصلحة دنيوية. وابن القيم أو ابن الجوزي أحدهما يقول من أحبك للدنيا تركك للدنيا، اللي يحبك للدنيا سيتركك، حبك للدنيا يوم انك وكيل عليه او مدير عليه او رئيس عليه او قاضي عليه او اي شيء، تراك اذا انعزلت من وظيفتك ترك، ولا ياتيك حتى ولا يسال عنك لو مرضت شارفت الموت والهلاك. الحب لله والبغض لله اوثق علما، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فاذا حصلت بينكما فرقه، انت في بلد وهو في بلد، يحبك ويذكر لك الخير ويدعو لك ويخصك بالدعاء. لذلك يقول يحيى بن معاذ: بئس الصديق، يعني الصاحب، بئس الصديق تحتاج أن تقول له ادعو لي أو أن تعتذر إليه. هذا الذي يحبك لله، لا أنت في حاجة كل شوي تعتذر منه، كل ما أخطيت عليه لو خطأ من غير عمد اتصلت عليه ثم أغلقته، تلفون في وجه، دقت عليك أمه، خصمك يومين ثلاثة، فلان وين؟ أنا يوم اتصلت فيك أغلقت الجوال في وجهي، أبلى حال أمي دشت معي خط ثاني، أنا صاحبك. فالصاحب الذي تحتاج أن تعتذر إليه ترى اترك هذا ما يصلح لك، اترك أنت. وش الصاحب؟ لابد أنه يدمح زلة صاحبه، يغفر له حتى لو أخطيت عليه متعمد، يقول لعلها زلة شيطان، لعل هواه أغلبه، لعل نفسه زلت، يدفع عنك الزلة. لو قالوا فلان قال فيك، يقول لا تشذب، هذا مو صحيح، والله ما قال هذا عن قصد. هني تدحر الشيطان. فبئس الصديق تحتاج أن تعتذر إليه، وتحتاج أن تقول له ادعو لي، تجده يدعو لك دائما وأبدا. وذلك يقول الإمام أحمد: كم من أصحاب لنا يعني أحب لا نراهم كل يوم، أحب لنا ممن نراهم كل يوم. يعني بعد صاحبك لك ومن أحببته لله وفي الله ومن أجل الله لا يمنع، يعني لا تمنع من الدعاء له والثناء عليه بسبب بعده عن عينك. لا، اذكره دائما وابدا، ادعو له واخلص له وادعو له بالها وارسل له الهدايا وغير ذلك مما ذكر يعني الناس. شاهد، الحب في الله والبغض في الله هو اوثق عرى الايمان. تحبه لله ليس لامر دنيوي. اذا تكلمنا عن اولا امام عادل، شاب نشأ في طاعة، نعم، ورجل تحبه فاجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، والرابعة يا إخواني رجل، نعم، وشاب نشأ في طاعة الله. الشاب الذي ينشأ في طاعة الله يستحق برحمة الله وبفضل من الله أن يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا. شاب نشأ في طاعة الله يعني من خرط ولا انزلق في هذه المغريات والشبهات والشهوات، ولا أتبع نفسه هواها، عصم نفسه عن الزنا، وعصم نفسه عن الدخان، وعصم نفسه عن البرامج والأغاني والملهيات، حفظ صوته العذب على الأناشيد والشيلات الفاجرة الآثمة، حفظ ما يتعلمه عما حرم الله عز وجل، حفظ نفسه عن كل ما يغضب الله عز وجل. هذا ترى جنس نادر في الشباب، أين تجد هذا؟ من الله عليه بجاه من الشباب سلط فيما حرم الله، يذهب للمقاهي والحدائق والمدرجات والكورة وغير ذلك منهم. من الله عليه بصوت جميل سخر في الأناشيد والشباب، مثل ما كنت أحدث الشباب أمس، واحد من الناس أعرف صوته جميل جدا جدا جدا، كان يقرأ عندي قرآن، ما هو كان ملتزم لكن كان يقرأ قرآن. يا أخوان صوت حزين جدا، مبكي إذا قرأ. حرفوه بعض الفجرة والفسقة، ما نقول فجرة فسق، هذه اصطلاحات شرعية، فسقوا خرجوا عن الطاعة، فجروا في عباد الله، آذوهم كذبوهم، فأخرجوه عما هو فيه من صلاح وخير وبر إلى الشيلات، فأصبح يشيل شيلات وينشد وما أدري إيش. هذا يا أخوان ضلال ولا خير؟ ضلال. وذلك الشاب إذا نشأ في طاعة الله يختصه الله في أن يجعله من المصطفين الأخيار، من الذين يظلهم الله في ظله يوم أن يغشى الناس العرق ويوم أن يغشى الناس الخوف المهول. يصطفيها الله في الظل مع الحاكم العادل الذي عم عدله العبادة والبلاد، ومع من تعلق قلبه في المساجد، ومع ها هؤلاء، هذا يستحق. لذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يقول عجبت لشاب ليس له صبوة، يعني شهوة. الشباب في الغالب عليهم الصبوة والشهوة وعنفوان الشباب. فالشاب يا أخواني إذا اتقى الله عز وجل وأحجب نفسه وهواه عن الشهوات والشبهات واللعب، حفظه في طاعة الله، في القرآن، في الذكر، في الصيام، في الصلاة، هذا يا أخوان فضله عند الله كبير، ويكون من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام من السبعة: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا رواه البخاري ومسلم. في رواية مسلم قال تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا من الحديث المقلوبة، يعني انقلب على الراوي، أخطأ فيه. وهناك حديث مقلوبة، يعني منها حديث ابن أم مكتوم قال فإن الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في حديث قال حتى يؤذن بلا، لا هو مقلوب. وحديث أن الله عز وجل يخلق في النار حتى تقول قط قط، حديث مقلوب. قالوا في الجنة، في الجنة، لأن الله عز وجل ما يخلق ناس في النار، واضح. حديث هذا مقلوب. ومنها أيضا حديث لا يقدم يديه قبل ركبتيه، هذا فيها خلاف أيضا، قالوا مقلوب. الشاهد أن الحديث التي حصل فيها قلب ذكرها أهل العلم، هذه من أمثلتها. الشاهد هذا الحديث من هذه الأمثلة الذي قيل فيها أنها مقلوبة، والصحيح أنه قال تصدق بيمينه، حكم عليه العلماء بالقلب، لأن الأخذ لرواية البخاري، ولأن الأخذ والعطاء بالشمال مكروه منهي عنه. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عطاء بالشمال؟ لا، عطية تكون باليمين. تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اليمين الشمال ما تعلم سواء أنفق ولا ما أنفق، لكن هذا دليل على إيش؟ شدة الإخفاء، شدة الإخفاء في الصدقة. انظر الآن كثير من الناس إذا دفع دينار أو درهم يباهي ويظهر للناس وأنا دفعت، بل يمن بها، والمن بالصدقة مبطل لها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. دفعت دينار، دفعت نص، ثم قعدت مكثت وجلست تعير الفقير بما دفعته له، فقد أبطلت ما أنفقت، ها، وأنكرت ما فعلت من معروف، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إبداء الصدقة أحيانا مطلوب. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدو الصدقة، إن تخفوا الصدقات أو تبدوها فنعم ما هي. فإظهار الصدقة أحيانا يكون أمرا مطلوبا، وإخفاؤها أفضل. مثل لما جاءت بعض القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الماء، جاءوا إلى ولي الأمر يسألونها الماء، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر المسلمين وقاضيهم وإمامهم ورسولهم، فجاءوا يسألونها الماء، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سألهم الناس، قال: من عنده ومن يتصدق عليهم؟ فأخذ الناس يتصدقون، فقام رجل بصرة تعجز عنها يمينه، هذا تصدق بصدقة خفية ولا ظاهرة؟ ظاهرة. فدفعها لهم، فتكالب الناس حتى صار عندهم كوم من الثياب والملابس والأموال، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. فإظهار الصدقة يكون للمصلحة. جاءك مثلا أنت إمام مسجد، جاءك واحد فقير يشحذ وأنت تعرف أنه صادق، وشفت الناس موجودين، تقوم أنت عاد وطلع أمامهم 20، لو ظهرت شافوها زرقة ما في بأس، وتعطيه في يده، يعطونها الناس. عاد يجيك بعض الناس يقول أخذ أنت ترائي، تقول هذا مو رياء، لكن يجوز إظهار الصدقة في بعض المواطن لعل الله عز وجل يعم فيها النفع، ويتواتر الناس ويتوارد الناس على إعطاء هذا الفقير. وإن دفعت الصدقة وأنت تريد بها غير وجه الله، الرياء والسمعة والشرك، أشهد الله أنك من أهل النار. كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر فيهم النار ثلاثة، قال مجاهد وعالم، وفي رواية منفق، وقال متصدق. نحن نذكر الرغائب ونذكر الترهيب، أنت ما تذكر للناس فقط الترغيب، لا، الترهيب مطلوب. فالمتصدق يؤتى يوم القيامة ويعرف بنعمة الله فيعرفها، فيقول: يا رب بذلت الأموال فيك، فيقول الله له: كذبت، إنما تصدقت وبذلت ليقال فلان منفق وفلان باذل وقد قيل، فيسحب على وجهه ويلقى. نسأل الله السلامة والعافية. ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق، أخفى الصدقة، كما قيل رب يعني درهم سبق ألف درهم، ورب حسنة فاقت ألف حسنة. ما يعرف الإنسان يا إخوان ما هو العمل الذي ينجيه الله تبارك وتعالى فيه من النار؟ لا تستقل الصدقة. وأنا أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من الناس ما هو يعني يخفون الصدقات ولا يبدونها، ما هو هذا الموضوع، يؤذون الفقراء. وإذاء الفقراء يا أخوان ترى والله أنه من أعظم الجرم وأعظم الحرام. هؤلاء الفقراء والضعفاء نحن نصر الله لنا بهم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فلما يأتي الأغنياء والأقوياء ويبطشون في الفقراء والضعفاء، أين نحن، أين سنكون نحن أيها الأخوة من رحمة الله ونصر الله ورزقه؟ تجد بعض الناس يقوم في المسجد فقير كبير سن يشحذ، يا جماعة أعطوني أنا فقير، فيقوم له ذلك الرجل: اطلع برا، ويسفه ويسفه. اتق الله في نفسك يا أخي، عندي قرار من الوزارة. طيب آمنا بالله عندك قرار من الوزارة، يا أخي خذه بينك وبينه كلمة، هو كذاب كذبه على نفسه، لكن أنت وأما طلع ومسألة لا تنهر، لا تنهر يا أخي، ارحم الضعفاء ارحم الفقراء، أخرجه بالتي هي أحسن كده ابن حال، لا تحرجني وقف عند الباب. يعني كم بيعطونا على المسجد؟ يجيب 2000 سين، يطلع بعشرة بخمسة، يعطونا دينار، يعطونا نص. يا أخي إن كان صادق صدق، وإن كان كاذب يأخذها السحت في بطني. ارحم الضعفاء ارحم الفقراء ارحم المساكين. سفيان بن عيينة أبو محمد من علماء الحديث، جاءه رجل يسأله يقول: عطني يا أبو محمد فلوس، عطني يا سفيان فلوس. ما عطاه، راح. يا جماعة بكى سفيان، أنت وش المصيبة، جاك واحد فقير يسألك ما معك، راح الفقير تبكي ليه؟ فسأله صاحبه قال: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: وأي مصيبة أعظم من أن يأتيك من يؤمن فيك خير ولا يجد عندك؟ أرأيتم قلوب هؤلاء الصالحين؟ بهذا ارتفعوا يا أخو، بهذا زكاهم الله عز وجل. فأنت ترفع نفسك من مطالبة الفقراء والضعفاء. هذا الضعيف الفقير إن كان صادق في مسألته للناس ورفع أكفه إلى السماء، والله يوبق دينك ودنياك. المظلوم دعوته ما ترد، شفت المظلوم، والله إن دعوته ما ترد، والله لو كان كافرا لا يؤمن بيوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مظلوم دعوته لا ترد وإن كان كافرا، قال: ترتفع إلى السماء فوق الغمام، فيقول الله لها: لأنصرنك ولو بعدها. ليش تجعل نفسك في منزلة مثل هذا؟ ربما يدعو عليك هذا الضعيف وهذا الفقير. إذا كنت أنت المخول إليك كإمام مسجد، مطلوب منك تطرد هؤلاء الناس، فيهم كذابين، فيهم نساء، فيهم كذا، بلتي هي أحسن يا أخي. الحمد لله البلد الخير فيها واسع، والمحتاجين فيها كثير، ونحن نقول يعني الفقراء هنا في البلد الحمد لله ماكلين وعايشين. قد يكون مبتلى بدين، مبتلى بهم، مبتلى بأجار، مبتلى بكذا، ها؟ فيجب رحمة هؤلاء الضعفاء يا إخوان. ثم قال بعدهم من؟
رجل دعته.
أي ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، أو ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. وهذا كما حصل في من؟ مع نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف بن يعقوب، يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم. لما قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم أنت الكريم، قال ذاك يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم، الكريم وابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم الصلاة والسلام. دعته امرأة العزيز، وهي أميرة ملكة، امرأة العزيز عزيز مصر، دعته للفاحشة فاستعصم، عصمه الله عز وجل وحفظه، وقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وأيضا النساء التي دعته بعد ذلك إليه، فحفظها الله عز وجل واستعصم منها، وافترت عليه ودخل سيدها إلى آخره. قال الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وقال وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، شهد شاهد من أهل. اختلفوا في الشاهد، هذا من الشاهد، جاء في مسلم الإمام أحمد أنه طفل رضيع لكن ضعيف الحديث. الشاهد يا إخواني أن الله عز وجل عصمه من ذلك كله. قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أخلص دينه لله تبارك وتعالى، واستعان بالله واستعصم بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هداه الله وبغض إليه هذه الفاحشة وهذا الأمر فنصره الله، بل وولاه على مصر. فالإنسان يا أخوة لا بد أن يتقي الله عز وجل. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يحجبه ويمنعه عن فعل هذا المنكر خوفه من الله عز وجل. فهذه المرأة ملكة، يعني القضية ما في، وخلوة أو خلوة في بيت ما عنده أحد، وهي سيدة عليه، ومع ذلك استعصم، فعصمها الله عز وجل وحفظها الله عز وجل وعوضها الله عز وجل خيرا من ذلك كله، ملك مصر. وقصة يوسف فيها من الفوائد والدور أشياء كثير. والسابعة يا إخواني، أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا ممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. السابعة، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. طيب لو امرأة ذكرت الله خاليا ففاضت عينها تدخل، وذكرت هذا مرارا، الدموع كما ذكر ابن القيم التي تخرج من العين أربعة وبعضهم يزيد، لكن بالعموم أربعة، دموع طبيعية، دموع طبيعية، ضربة أنف لو يضربك واحد في خشمك في أنفك، دخان تدمع عليه تثاوب، ها لما تثاوب ما تقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اكظم غيظ اكظم تثاوبك، لأن الرسول ما قال تعوذ بالله من الشيطان. فالدموع تخرج من هذا طبيعي، ودموع حزن، دموع حزن. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له ابنه أو ابنة ابنته أو ابن ابنته، بكى. ولما مات ابنه إبراهيم قال والله لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال إيش؟ إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. دموع حزن، والله جل وعلا يعذب بدمع العين في الحزن، لكن يعذب على اللطم وشق الجيوب والعويل والصراخ والصياح والندم، هذا الذي يعذب الله عز وجل. هذا ما هو من صفات المسلمين، من صفات أهل الجاهلية. أما يموت لي قريب أو يمرض ابني بين يدي أو ولا تريد أو يظلمني رجل ها أو ينكر معروفي من أحسنت لي، لا تريدني أن أبكي، ما يصير. الدمع هذا يفرج عنك شيء أنت ما تعلمه، مثل ما قال أبو بكر بن عياش يقول تذكرت قول ذي الرمة لما قال أصابتني مصيبة فتذكرت قوله فبكيت فتسليت. البيت وش يقول؟ نسيت. إيه يقول تذكرته، يقول أصابتني مصيبة فتذكرت قول ذي الرمة فلما ذكرت البيت فتسليت. يقول لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلابل. حال إذا أصابتك مصيبة وهم لابد أن تبكي، إذا بكيت ترى أجل الله عنك همك. وجد أعيد البيت، يقول لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد، انحدار الدمع البكاء، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد يعني من الحزن، من الوجد، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلابل. البلابل يعني الهموم، يشفي. ما أظن أحد ينكر هذه الحقيقة، أبي أحد ينكرها؟ ها يا أخوان، ما أحد ينكرها. فدموع الحزن موجود، ودموع قلنا إيش؟ دموع فرح. دموع الفرح موجود. أبو هريرة رضي الله عنه يوم جاء عند أمه وهي تبكي وهي تسب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كافرة، فبكى أبو هريرة وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أتيت أمه ويبكي تقول فيك قولا سيئا، يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقد دعا الله عز وجل يهدي أم أبي هريرة. فذهب يقول ذهبت وأنا موقن أنها أسلمت، فلما جاءها عند الباب وهي تتوضأ فطرق الباب قالت ادخل، فدخل وإذا بها أمه تتوضأ فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول أبو هريرة فبكيت من الفرح، فذهب أخبر النبي ففرح النبي بهذا، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني لعباده المؤمنين أنا وأمي، فقال اللهم حبب عبيدك هذا لعبادك المؤمنين. فيقول أبو هريرة ما رآني مؤمن إلا أحبني. هذا يدل على أن القرامطة كلاب النار الذين يسبون أبو هريرة ويسبون الصحابة ليسوا بمؤمنين، من يسب الصحابة كافر ما هو مسلم، ما يحب أبو هريرة إلا مؤمن. وعندي مجلة للقرامطة الذين يسبون الصحابة 20 صفحة فقط، فالمجلة هذه عنوانها مقال عنوانه 20 صفحة كاذبة الإسلام عن أبي هريرة، يبغضونها شد ما يبغض الرجال الرجال، نعوذ بالله من هالزندقة والكفر والضلال. صحابة ندافع عنهم أكثر من ندافع عن والدين الذين ولدونا، نحب الصحابة أكثر من حبنا لأبينا وأمنا، والله الذي لا إله غير الله ربسي إنهم هم الذين حملوا لنا هذا الدين. ودموع الفرح أيضا عايش رضي الله عنها لما قالت ما ظننت أن رجلا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يوم بكى أبو بكر في الهجرة يوم جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وما كان يأتي ضحى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لأن أبا بكر كان ينتظر الهجرة 13 سنة وهم في مكة يقاسون العذاب والويل والدعوة السرية والطرد إلى الحبشة ثم إلى الطائف ثم الإخراج ثم في شعب أبي طالب، مشاكل مصائب، والصحابة ينتظرون بس أن الله عز وجل يأذن لنبيه أن يذهب للمدينة، لأن الصحابة مصعب بن عمير وغيرهم وبلال ذهبوا للمدينة. ينتظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأهل بيته متى يأذن الله لنبيه حتى يذهبوا معه إلى المدينة. فجاء الرسول بعد 13 سنة إلى أبي بكر قال يا أبا بكر الهجرة، بكى أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله، من الفرح. فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دموع الفرح، ثم الرابعة دموع الخشية. دموع الخشية هذه هي التي يعني يأجر الله عز وجل عليها عبده، هي التي في هذا الحديث من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عليه، يعني يتذكر العبد موقفه بين يدي الله عز وجل، ويتذكر معاصيه وذنوبه والموبقات والمعاصي وتقصيره في حق إخوانه وتقصيره في جنب الله عز وجل، فتذرف عيناه. وهذا يا إخوان هي هذه هي دموع الخشية التي لعل الله عز وجل يغفر للعبد فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيله. وفي حديث قال وعين كفت عن محارم الله. فالواجب على العبد أيها الأخوة أن يحرص على مثل هذه الوصايا. فسبعة يظلهم الله في ظله يا عبد الله، كلهم منعوا أنفسهم عن الهوى. فأسأل الله الذي لا إله غيره ورب سواه أن يجعلنا جميعا منهم، نحن ووالدينا ومن يستمعون لهذا الكلام. اللهم آمين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.
جزا الله شيخنا الفاضل على ما تفضل وأفاض، نسأل الله أن ينفع به نصارى المسلمين. ونفتح باب الأسئلة يا إخوان
في نفس الموضوع، غير الموضوع،
في نفس الموضوع فقط، ولكن تقريبا ثلاث أسئلة فقط لقصر الوقت.
تفضل الله يحفظك.
هل هناك من جمع
الأحاديث المقلوبة؟ فيها الأحاديث المقلوبة، أحاديث المقلوبة فيها رسالة يعني؟
مؤلف.
والله ما أذكر الآن، لكن أظن الخطيب البغدادي أو كذا له الحديث المقلوبة، لكن كتب العلماء فيها يعني، نبه على القسط اللاني في شرح صحيح البخاري في أوله، تكلم عن حديث الجنة والنار أن فيها قلب. ابن القيم في زاد المعاد تكلم عن قلب، رواية يديه قبل ركبتيه وركبتيه قبل يديه، تكلم العلماء. والإمام النووي تكلم في شرح صحيح مسلم عن قلب الرواية، تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. أما مصنف في الأحاديث المقلوبة ما أذكر الآن، والله ما يستحضر، لكن هذه الأربعة أمثلة اللي في بالي عرفتها، مثل ابن مكتوم والجنة والنار وخلق في النار، وأيضا إيش قلت لك الركبتين واليدين، وحديث صدق بيمينه، وفيه لا شك يمكن فيه أمثلة بعد.
شيخ
السؤال الثاني،
الأقوال اللي ذكرتها عن حقيقة الظل ممكن
تعيدها؟ الأقوال اللي فيها إيش؟
عن الظل،
عن ظل العرش. هي محصلها ظل الظل، محصلها ثلاثة أقوال. قيل ظل يخلقه الله، هذا قول الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين وغيره، لكن يعني بعض أهل العلم قالوا ليس بصواب هذا القول، هذا كلام العلماء، احنا ننقل كلام العلماء، ولا ما هو بأن اللي ينتقد ابن عثيمين ولا غيره. لكن قالوا أما من زعم أن ابن عثيمين على طريقة أهل البدع ينفي الصفات فهذا كاذب، ولذلك رد عليه الشيخ ربيع في تبيين كذب المفتري، رسالة صغيرة موجودة ضمن مجموع رسائل الشيخ ربيع، عفوا الشيخ ربيع، رد فيها على من زعم أن ابن عثيمين سلك مسلك أهل البدع في نفي الصفات، نعوذ بالله. والقول الثاني الشيخ ابن باز له قولان فيها، قول هو ظل العرش وقول هو ظل الله، فإن قلت ظل الله ليس كمثله شيء، وإن قلت هو ظل العرش هذا الصواب الصحيح للروايات الواردة. حديث كثيرة جاءت في غير السبعة، في ظل عرشه، في ظل عرشه، في الصدقة، في السبعة، في غيره، جمع الشيخ ربيع حفظ الله في رسالته وذكرها كلها بأسانيدها وصحح بعضها. الله أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد. نكتفي بهذا، جزاكم الله خير،
جزاكم
الله خير، بارك الله فيك،
جزاكم
الله خير، الله يحفظك، الله يبارك فيك. أبو روح والله، والله مستعجل،
والله اسمحوا لي نعم، الله معزوم، والله معزوم، رخصت لي
لا لا،
الله يوفقكم. ما تشوفوا شوف. السلام عليكم.
ما يقصر، لقيت تعامل معنا في جروب شباب في الأندلس.